السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهم رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على أدركت أبي، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب بن الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي، وحديث عند البخاري، وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي في المسند، ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. إذن الحديث في الصحيحين، وفيه ما بوب له أو ترجم له من جواز الحج عمن لم يحج، سواء كان حيا أو ميتا. إن كان حيا لا يستطيع أن يتحمل المشقة لكبره أو لمرضه أو لضعفه أو لعدم قدرته المادية فيحج عنه، ومن مات كذلك ولم يحج يحج عنه، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كما قال العلماء، يشترط أن يكون هذا البديل قد حج عن نفسه أولا، كما في حديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: نعم. قال: فحج عن نفسك أولا، أو قال: لا، فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. والحديث وإن كان مختلفا فيه، لكن الراجح ثبوته، وبهذا اشترط جمهور العلماء لمن حج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولا. ومن لم يصحح الحديث قال: يجوز أن يحج عن الغير حتى ولو لم يحج عن نفسه، لكن راجح القول الأول. قال: باب ما جاء في من أحصر بعدو، يعني حيل بينه وبين تمام النسك بالعدو أو بسبب العدو.
الحديث المغري يعني في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر وجه الفضل نظرا من الناحية دي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ منه الرفق في النصيحة خاصة مع الشباب.
ما الرفق ده لابد منه؟
يعني الفضل يفعل، يعني هذا ذنب صريح أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يعني النبي أضر وجهه فأضر وجه الناحية، وأضر النبي وجهه مرة أخرى ولم يعنفه النبي ولم ينهاره، يتلقى أكثر مع الشاب النصيحة.
لابد. قال ما جاء في من أحصر بعدو حدثني يحيى عن مالك قال من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء، يعني لا يجب عليه القضاء. فإن كان الحج حج الإسلام فيجب عليه الحج ابتداء وليس قضاء، وإن كان ذلك في عمرة كذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، يعني إلى البيت. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. هذا بلاغ بلغه، والحديث صحيح أو القصة صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن البيت حل وأمر أصحابه أن يحلوا فذبح هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة، لكن لم يأمرهم أن يوجبوا عمرة مكان العمرة، وإن كان قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاعتمر من عام قابل، وهي العمرة التي يسمونها عمرة القضية أو القضاء. ومن فعل ذلك يعني حيل بينه وبين البيت بعدو فله فمحله حين يصد أو حين يحول بينه وبين البيت العدو. ولم يفت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه شيء بعد ذلك، والعدو غير متوقع، يعني لو أن إنسانا حال بينه وبين الوصول إلى البيت عدو فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل في مكانه الذي صد فيه، وإن كان سائقا الهدي فيذبح الهدي فذلك محله، وإن كان أصل محل الهدي البيت محلها البيت العتيق، فلما حيل بينه فذلك محل الإحلال أو محله. ومن كان حيل بينه وبين البيت بغير العدو فسيأتي الكلام على ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، يعني بين ابن الزبير والمروان الحجاج، يعني خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت، قال حين خرج يعني إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة. وهذا كان قاله لأبنائه لما قالوا يعني إنهم يخشون عليه الفتنة، فإنه قائم أو كائن بين الناس قتال، فليس عليك أن تحج ألا تحج هذا العام. فقال صلى الله رضي الله تعالى عنه إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة، يعني حيث أحلوا حين صدوا. قال فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمر، يعني هو لما قال له أولاده أو حشمه ذلك قال أنا أعتمر وأصنع كما يصنع أو كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، يعني ما أمر الحج والعمرة إلا واحد، يعني إن صددت في العمرة أو صددت في الحج فالأمر واحد. فقال ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، يعني أدخل الحج على العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى، يعني رأى أن طواف القدوم هذا هو والسعي بين الصفا والمروة يكفيه للحج والعمرة. وهذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري أيضا وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي في مسنده ويحيى بن بكير ويحيى ابن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث أنه أهل وأدخل بعمرة وأدخل الحج على العمرة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحج في العمرة أو العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فأدخل الحج على العمرة وقارن بينهما وأن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد، فإن طاف وسعى عند القدوم ليس عليه سعي بعد الإفاضة، وإن لم يسعى مع القدوم كان عليه سعي بعد طواف الإفاضة. وفيه أن الصد بعدو يبيح للمرء أن يحل ولا يلزمه شيء كما تقدم. قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت، وإن حل دون البيت ولم يشترط وجب عليه هدي، وجب عليه هدي. وأما إن كان قد اشترط، يعني قال لبيك اللهم حجه أو عمره، فإن حبسني حابس، يعني لو حبس عن تمام النسك بغير عدو فهذا مشترط فلا يلزمه شيء، أما إن لم يشترط فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى، فإن لم يفعل وجب عليه هدي كما تقدم.
كلام مالك الأخير هذا يا شيخ، لا ينقل نقل من أصل ابن عمر، إمام عمر لم يحبسه عليه، إنما حبسه فتنة، يعني الزبير والحجاج هم مش أعداء.
ما هوش مش غير، لأن كلام ابن عمر ما فيش في التفصيل هذا، صنعنا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال: ما جاء في من أحصر بعدو بغير عدو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المحصر بمرض لا يحل. ابن عمر يقول المحصر بمرض لا يحل، يعني أحصر بغير عدو لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر، أي إن اضطر إلى لبس شيء كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، أو فعل شيء محظور كقص أو نحو ذلك، أو استعمال دواء مما يمنع، صنع ذلك أي فعل ما يوجب عليه الفدية ثم افتدى بعد ذلك. قال: وحدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت، يعني ما حله البيت بعد أن يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، يعني من العلماء من الصحابة، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. الله المستعان. يعني بقي في المكان الذي كسر فيه 7 أشهر حتى بلغ الكعبة فطاف وسعى. الله ما كانش فيه بقى عربيات تشيل ولا حاجات تنقله. ماشي ما هو نايموه على الخشب كسب. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ومعنى الحديث السابق فإن فعل خلاف ذلك فعليه الفدية فعليه أن يفتدي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صورع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل أو حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. يعني عليه أن يحج وقد كان أهل بعمرة بحج لذلك قالوا له عليه أن يحج من قابل وعليه ما استيسر من الهدي لأنه حل دون البيت. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو أن يحل ثم يفدي ما استيسر من الهدي. قال مالك وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود طيب حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لما فاتهما الحج يعني لم يقف بعرفة يعني وصلا يوم النحر فأمرهما أن يطوفا ويسعيا يعني عمرة ثم عليهما الحج من العام القابل. وعليهما الهدي فإن لم يجدا ما يفديان فعليه أن يصوم 3 أيام و7 إذا رجع. قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال يعني لم يصل إلى عرفات حسب حسابا خاطئا فوصل بعد عرفات يعني أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر كما في فتي عمر لأبي أيوب وهبار بن الأسود. قال يحيى وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق يعني منخرق والبطن منخرق والذي أصابه إسهام شديد المتحرق هذا لا معنى له كما يقول المعلم.
وكان
يقول اللي هو المنخرق بالقاف متحرق الكلام مش صحيح او بيفسر المنخرق. قال يحيى: وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق، قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل على أهل الآفاق إذا هم أحصروا، فعليه أن يفتدي. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف، يعني عرفة. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل، ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي، يعني عليه عمرة، يعني يتم عمرة ثم عليه أن يحج من عام قابل، وعليه الهدي كما تقدم. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل، فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، إنما كان للحج، فلذلك يعمل بهذا، وعليه حج قابل والهدي. قال: فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي. كل هذا في من لم يشترط، أما من اشترط فمحله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: محلي حيث أصابني ما أصابني، اشترطي أهلي واشترطي، ثم محلي حيث حبستني.
كلام مالك كلام عام، في من أحصر بغير عدل لم يقل باشتراط أو بدون اشتراط، كلام عام وعراء الصحابة وهو رأي عائشة رضي الله عنها.
كل هذا نوى ولم يشترط حتى أتى وحبس، أما من اشترطهم لم يتعرض للاشتراط الآن، لم يتعرض للاشتراط. فمن جاء من غير أن يشترط وحصر وحبس عن إتمام النسك فعليه ما
ذكر. لم يتعرضوا للاشتراط تقرروا ذلك
عندهم. مش مهم لا تقررش بقى، الأصل إن أنا المحل حيث الطواف فلم يطف فليس محلا، ففي هذه الحال بمثابة من حصر حبس منع من النسك، فماذا عليه من منع من النسك؟ عليه أن يحل وعليه الفدية. لكن لو أن إنسانا اشترط يأتي بقى حديث ضبع بنت الزبير.
نعم. إيه نعم. يعني هذه الأشار في من خرج وعرض له عارض
دون أن يشترط. نعم. قال: ما جاء في بناء الكعبة، كان هذا المجلس اللي بدأ قرأ فيه أبو العباس إسلام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، يعني ما زالوا مسلمين حديثا يعني. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا الحديث روى عن مالك بن مصعب وإسماعيل بن أبي أويس وحديث عند البخاري، والقعنبي وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الأعلى بن مسهر وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التلميسي وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي والشافعي في المسند، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم حديث عند مسلم. الحديث أن البيت يبين أن البيت من جهة الحجر لم يكن على قواعد إبراهيم، ولذلك كان الحجر جزءا من الكعبة، فلا يصح أن يطوف إنسان من داخل الحجر لأنه لا يكون قد طاف بالكعبة، إنما طاف ببعضها، طاف ببعضها. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجزء من الكعبة، ففهم ابن عمر لماذا لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم هذين الركنين، لأنهما ليس ركني البيت حقيقة، ولذلك استلم الركن اليماني والركن الأسود الذي به الحجر الأسود، فهما على قواعد إبراهيم، وما عداهما فليس على القواعد، فليس بركني للبيت. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. تؤكد أن هذا جزء من البيت، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تصلي في البيت، قال: صلي في الحجر فإنه من البيت. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. يعني ما حجر الحجر، يعني ما جعل هذا الجدر ليحجر الحجر حتى يطوف الناس من خارجه حتى يطوفوا بالبيت، لأنه لو ترك من غير هذا الجدار ربما طاف الناس داخل المكان أو أثناء المكان الذي هو جزء من البيت. فحجر الحجر يعني احتجر، اتخذ له حجار وهو الجدار حتى لا يطوف الناس داخله، إنما يطوفوا من خارجه، أو إنما يطوفون من خارجه. الرمل في الطواف، الرمل هو الخبب وهو السير الخفيف كما يقولون، يعني الجري مع هز المنكبين في المكان.
الرمل
إسراع
المشي ولا بداية
جري خفيف؟ لا، مش بداية، هو الجري، هو الخبب الرمل الجري الخفيف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر محمد بن علي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. الحديث روى عن مالك أبو مصعب وابن يونس وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن موسى الفزاري وحماد بن خالد وزيد بن الحباب وسويد بن سعيد وعبد الله بن عبد الحكم والقعنبي وحديث عند مسلم وابن وهب ومحمد بن حسن ومنصور بن سلمة الخزاعي وموسى بن داود ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. حديث مسلم هو جزء من حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة أطواف، ثلاثة أشواط، من الحجر الأسود إلى الحجر واحد ثم اثنين ثم ثلاثة. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وهو طواف ثلاثة الرمل ثلاثة أشواط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف، ثلاثة رمل وأربعة سعي ماشي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير أحد فقهاء أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت، يخفض صوته بذلك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرام بعمرة من التنعيم، قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة، سعي الرمل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، يعني إذا أحرم من مكة يعني للحج لا يطوف بالبيت ولا يسعى إلا بعد أن يرجع، يعني بعد العرفات وبعد مزدلفة من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت لأن الرمل يكون في طواف القدوم إذا أحرم من مكة، الرمل يكون في طواف القدوم، يعني من طاف طواف القدوم فإنه يرمل يسعى، فإذا طاف طواف الإفاضة فلا رمل فيه ولا سعى.
المقصود الكلام هنا أن طواف القدوم ده جانب
خارج مكة. أي نعم.
أما من أهل مكة لا يطوف
إن أحرم من الحرم، أما إن خرج للحل فإنه يسعى. نعم. كما كان يفعل ابن الزبير وغيره، يعني
كل
اذا خرج العمر. اي نعم. اي نعم. ما هو طواف يعني اذا خرج من الحل فاحرم فيكون بمثابه القدوم.
مفيش قدوم للعام
العمر. انا عارف لا.
والعمره بيطوف طواف العمر على طول. لكن الحاج او غير مريد النسك هو اللي بيعمل طواف القدوم.
واللي خارج مكه.
ايوه مش مريد النسك، حتى لو مش مريد النسك اصلا. وداخل مكه.
ليس عليه رمز. الرمز. الرمز في الحديث. قال الاستلام في الطواف عن استلام الركن. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. هذه سنة من السنن المهجورة، وهو استلام الركن بعد صلاة الركعتين، واستلام الركن يكون في كل طواف أصلا. لا مش عارف بقى، يشير إليه كما يشير في طوافه، يشير إليه مش سف العلم الأخضر. أنا في بعض الطواف استلمت الركن اليماني في كل الأسوار، فهممت ذات مرة أن أستلم الحجر الأسود، يعني قربت منه مددت يدي فإذا يحال بيني وبينه. الحمد لله. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت، يعني بعض الأشواط استلمت وبعضها لم أستلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. هذا مرسل عروة بن الزبير، رواه عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن مهدي. وقد رواه موصولا بشر بن السري وأبو نعيم عن سفيان الثوري عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والرواية المرسلة أصح، فقد تابع مالكا علي غير واحد من أصحاب هشام منهم معمر بن راشد وسفيان بن عيينة وابن جريج. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. هذا هو عن مالك أبو مصعب وسيد بن سعيد والقعنبي. أبو مصعب وسويد بن سعيد وعبد الرزاق. طيب. قال: تقبيل الركن الأسود في الاستلام. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في الموطأ، روى عن أن عمر هكذا لم يختلف فيه، وهو يستند من وجوه صحيحة ثابتة، يعني موصول من وجوه أخرى ثابتة. نعم. حديث الموصول أن عمر لما طاف كشف عن منكبه، قال: ما بالنا نكشف مناكبنا، وإنما كنا نفعل ذلك لإغاظة المشركين، أما وقد أعز الله الإسلام ودحر الشرك وأهله فلماذا نكشف عن مناكبنا؟ لكن هكذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبل الحجر الأسود قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت ثم قبله. فهو يفعل امتثالا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعبدا دون علة وحكمة، وإن كان ابتداء الكشف عن المناكب هو الاتباع لإغاظة المشركين، وتكبير الحجر الأسود قرب لله سبحانه وتعالى. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه، وهذا لم يثبت فيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان إذا استلم الحجر أو الركن الأسود بمحجنه قبل المحجن، وأما إذا لما استلم الركن اليماني لم يقبل يده صلى الله عليه وسلم، لكن استحب بعض أهل العلم ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.